أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي في درس جديد ومحاضرة أخلاقية جديدة من سلسلة المحاضرات الأسبوعية التي تتضمن قراءة في كتاب جامع السعادات للمولى محمد مهدي النراقي، أعلى الله مقامه الشريف. يتواصل الكلام في جملة من الفصول المهمة التي عقدها المصنف كمقدمات من أجل الولوج في بيان مكارم الأخلاق من جهة، ورذائلها من جهة، وما هي حدود الإفراط والتفريط في الرذائل أو في الأخلاق، يعني ما هي حدود الإفراط والتفريط، وما هي الحالة الوسط التي يجب أن يكون عليها الإنسان بصورة عامة. وصل بنا الكلام إلى الفصل السابع، وهو تأثير المزاج على الأخلاق. بدءا إخواني أخواتي، وقبل الولوج إلى عبارة المصنف، لا بأس ببيان المراد من المزاج. المصنف طبعا لم يتعرض إلى معنى المزاج وما هو المزاج. المزاج بحسب ما تجدون في كتب علم النفس لم يتم تحديد تعريف واضح ودقيق وجلي لهذا المعنى وهذا المفهوم. فالمزاج في علم النفس إخواني يشار به إلى مجموعة الجوانب المنطوية في شخصية الإنسان. يعني هنالك جوانب في شخصية كل واحد من عندنا يعبر عنها بالمزاج. مثلا يقولون حالة الانطواء وحالة الانفتاح، حالة الانبساط، حالة الانقباض، حالة الحزن، حالة الكآبة، هذه كلها ترجع إلى المزاج. وطبعا المزاج وحالات الإنسان المزاجية هذه توجد بالفطرة فيه، يعني غالبا هي موجودة بالفطرة، يعني لا يتعلمها الإنسان. نعم، للبيئة دور وتأثير في حصول في تغير الحالة المزاجية للإنسان. يعني أحيانا الإنسان يتحول مثلا من حزين وكئيب إلى سعيد وفرح، من انطوائي إلى إنسان منفتح، بحسب تأثيرات البيئة ونوع البيئة التي يعيش فيها. عموما وهذا المزاج أيضا يذكرون علماء النفس أن له مجموعة من الخصائص، تقريبا 9 خصائص، أنه مثلا من خصائصه النشاط، ويراد به الطاقة البدنية اللي موجودة عند الإنسان وخصوصا عند الطفل، الانتظام، ويشار به مثلا إلى مستوى إمكانية التنبؤ بالوظائف البيولوجية عند الأطفال مثل الاستيقاظ، الإحساس بالتعب، الجوع، حركات الأمعاء، وهكذا ردة فعل أولى، قدرة على التكيف، شدة، حالة مزاجية، تشتت، مداومة إلى آخره. يعني تقريبا 9 خصائص ومزايا للمزاج عند علماء النفس. كل ما يهمنا أن علماء النفس وعلماء الأخلاق متفقون على أن المزاج معنى ومفهوم معروف لدى الناس. واحد يقول لك اليوم والله مزاجي سيء، وتقول أو فلان اليوم مزاجه سيء مثلا، أشوفه ما له خلق مثلا. إذن المزاج يشار به إلى الكيفية النفسانية التي عليها الإنسان. هذه الكيفية النفسانية لها مدخلية في تحديد السلوكيات التي سيسلكها الإنسان. شوفوا، ولذلك المصنف يريد يقول أن للمزاج تأثير على الأخلاقيات اللي راح يتبناها أو يتبعها الإنسان في تعامله مع ذاته ومع غيره. قال قدس سره الشريف: فصل، تأثير المزاج على الأخلاق. للمزاج مدخلية تامة في الصفات، يعني الصفات اللي يكتسبها الإنسان. فبعض الأمزجة في أصل الخلق مستعد لبعض الأخلاق، يعني أصلا بالفطرة خلق وهو مستعد لبعض الأخلاق. طبعا أريد أبين مسألة مهمة قبل أن نسترسل في تطبيق تمام ما في العبارة وبيان بعض النكات المرتبطة بها. نحن عندما نقول أن هذا الإنسان مثلا في أصل خلقته خلق وهو مستعد لبعض الأخلاق الفاضلة، ذاك خلق وهو مستعد لبعض الأخلاق الفاسدة والرذائل مثلا من الأخلاق، أرجو أن لا ننسى إخواني أخواتي أن الله سبحانه وتعالى لم يميز بين عباده من الناحية التكوينية النفسية. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما ما يطرأ على هذه النفس، نحن نعلم أن عوامل الوراثة لها تأثير. أخلاقيات الأب والأم أثناء الممارسة، أثناء الجماع يعني، أيضا لها تأثير على نفس الإنسان. مثلا تارة يأتي الأب وهو ذاكر لله، وهو على وضوء، المرأة على، وطبعا يستحب أن يطرق الرجل أهله وهما على طهارة على وضوء، يستحب أن يذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يستحب أن يعني يستحب أكيدا أكيدا، لاحظوا أنه لا يتكلمون مثلا أثناء الجماع إلا يخرج الولد أخرسا مثلا، يكره أن يقارب الرجل زوجته مثلا وفي الدار صبي أو طفل يسمعهما أو يسمع أنفاسهما مثلا، وهكذا. هذا المزاج من يقول المصنف للمزاج مدخلية تامة في الصفات، فبعض الأمزجة في أصل الخلقة مستعد لبعض الأخلاق، وبعضها يعني بعض الأمزجة مقتض لخلافه، يعني مستعد لأخلاق خلاف تلك الأخلاق. تلقى لك مزاج مو مستعد للأخلاق الكريمة، وتلقى لك مزاج وتلقى لك إنسان مستعد للأخلاق الفاضلة. ترى هذا مو معناه الله ميز بين هذا وهذا فجعل ذاك مستعدا لمكارم الأخلاق لذلك سيعمل بها وسيصل إلى الجنة، وجعل هذا غير مستعد لمكارم الأخلاق مثلا ولذلك لا يعمل بها فسيصل إلى النار. لا، مو هالشكل، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس، هو يقول من نفس واحدة، والذي شوفوا في القرآن الكريم في أول آية من سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كل الناس على وتيرة واحدة من هذه الناحية، تبقى الاستعدادات لتلقي الفيوضات الإلهية، الاستعدادات للعمل بالأخلاق الفاضلة واكتسابها، الاستعدادات للرذائل، هذه تختلف باختلاف الشخصيات وباختلاف الظروف التي نشأت فيها النفس الإنسانية. أكيد أكو امرأة مثلا 24 ساعة على وضوء، أكو امرأة 24 ساعة ذاكرة لله، أكو امرأة 24 ساعة قارئة للقرآن، أكو امرأة أصلا هي عدو لله سبحانه وتعالى. هذا كله ترى انعكاساته تظهر على الذرية. حتى هذا الحليب الذي يرتضعه الإنسان، مثلا يكره أن يرضع الطفل حليب المرأة الغبية، يكره أن يرضع الطفل حليب المرأة الزانية، يكره أن يرضع الطفل من حليب المرأة اليهودية. زين، يقول لعبد الرحمن ابن ملجم: أكانت لك حاضنة يهودية قالت لك ذات يوم يا شقيق عاقر ناقة ثمود؟ حاضنة يهودية أثر حليبها، لأنه القرآن يقول، مو كلامي وكلامك ومثلا مكتسبات الإرث التاريخي هي اللي أثرت علينا وخلتنا مثلا نقول أن اليهود أعداؤنا. مثلا القرآن الكريم يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل كتاب المبسوط للسرخس وغيره، أنه قال: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله. يهودي يختلي بإنسان مسلم، رأسا يفكر في قتل المسلم، رأسا يفكر في قتل المسلم، هم أعداء المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ينص على ذلك. فايش تتوقعون هذه لما ترضع إنسان مسلم؟ طبعا في وقته عبد الرحمن ابن ملجم في وقته مسلم، في وقت رضاعته من أبوين مسلمين والسلام، مسلم مسلم، لكن أرضعته حاضنة يهودية، ايش تتوقعون شنو هي الصفات الوراثية الأخلاقية اللي راح تنتقل من امرأة عدوة للمؤمنين مبغضة للمؤمنين تنقلها إلى عبد الرحمن ابن ملجم؟ لذلك تبدي بعد نفسيته وتكون نفسيته وتأثر نفسيته تبدي تنمو شيئا فشيئا. بالمقابل إذا أرضعته امرأة عفيفة طاهرة مؤمنة متدينة محبة لله، محبة لرسول الله، محبة لآل البيت، محبة لعمل الخير والصالحات، محبة للإيمان، محبة للمؤمنين، هذا كله ينعكس على شخصيته وتصير عنده استعدادات لعمل الخير. هذه نقطة كلش مهمة حتى من ندخل ما نعتبر أن الله ميز بين الناس، جعل هذا مستعدا وجعل ذاك غير مستعد. خب إذا الله خلقني أنا ما مستعد للأخلاق، لا عاد إيش أسوي؟ لا، حاشا لله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، يعني خلى عندي وعند الآخرين استعدادات للخير واستعدادات للشر، استعدادات للتقوى واستعدادات للفجور. التفاوت اللي دا يحصل بيناتنا هذا بسبب عوامل، لا يعني ليس المذنب في ذلك هو الله جل شأنه أبدا، حاشا لله تبارك وتعالى. كيف وهو أعدل الحاكمين، كيف وهو أحكم الحاكمين، كيف يمكن أن نتصور ذلك في حق الله تبارك وتعالى؟ قال المصنف: فإنا نقطع بأن بعض الأشخاص بحسب جبلته لو خلى عن الأسباب الخارجية بحيث يغضب ويخاف ويحزن بأدنى سبب ويضحك بأدنى تعجب، وبعضهم بخلاف ذلك. إذن بالضرورة والوجدان الإنسان متفاوت، الناس متفاوتون بحسب جبلتهم، بحسب طبيعتهم، بحسب خلقتهم. يعني هو ينشأ، أنت تشوفه هو طفل يختلف عن الطفل الآخر، حتى أن بعض السلوكيات عندما تنظر إليها تقول هسه هذا ما عندنا واحد هالشكل، هذا شبيه يجي طالع، يعني ليش هالشكل؟ هو نفسيته استعداداته هاي. تجد أن بعض الأطفال يجيك هو أصلا هادئ، يعني هو أصلا هادئ، وبعضهم لا، هو يحب الصخب، يعني يحب الضوضاء، يحب الضجيج. بعضهم منتظم في طعامه وهادئ في طعامه ويأكل بأدب، الثاني لا مضطرب جدا، يعني ماكو بعد سنة سنتين هيك ثلاثة تشوف الفرق واضح بيناتهم. تقول لسه هذا احنا ما علمناه هالشكل، هذا هم ما علمناه هالشكل، هذا ما إلى واحد بعائلتنا مثلا هالشكل. هذه موجودة الحالات عندنا إخواني في حياتنا اليومية، نرصد هاي الصور، لكن شنو ما ننتبه إلها ونرتب عليها أثر، نعتبرها حالات طبيعية. المصنف يشير إلى ذلك، يقول هذا من المقطوع به بأن بعض الأشخاص بحسب جبلته لا بحسب عامل آخر، ولو خلى عن الأسباب الخارجية بحيث يغضب ويخاف ويحزن بأدنى سبب. يعني أنت عوفة فرغة، يعني لا تأثر عليه، مع ذلك تجي لحظات تلقاه هو حزين بوحده، تجي للآخر زين، تمر عليه مثلا لحظات ما كفرت سبب، بس هو تحسه مرتاح يعني، أو يضحك أو أو أو، يختلف شخص عن شخص. قال وقد يكون اعتدال القوى فطريا بحيث يبلغ الإنسان كامل العقل. أكو واحد تلقى قوى معتدلة، يعني ماشي على طريق الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، مثلا لا هو جبان ولا هو متهور، وإنما تلقاه شجاع، لا هو بخيل ولا هو مسرف ومبذر، وإنما تلقاه منفق مقتصد باقتصاد، يعني بحسب الجبلة تجده شنو لديه اعتدال قوى. عموما قال وقد يكون اعتدال القوى فطريا بحيث يبلغ الإنسان كامل العقل فاضل الأخلاق، غالبة قوته العاقلة على قوتي الغضب والشهوة كما في الأنبياء والأئمة عليهم السلام. نعم، الأنبياء الأئمة ميزهم الله سبحانه وتعالى عن خلقه باعتبار ذولا هم الهداة إلى الله، باعتبار ذولا معصومين، باعتبار ذولا طبقة خاصة من المجتمع. وقد يكون مجاوزتها عن الوساط، أحيانا واحد يميل مثلا إذا حياة الأئمة حياة معتدلة مستقيمة لا إفراط ولا تفريط فيها، قد تجد بعض الناس لديه إفراط في استخدام القوة بحيث يكون عصبي، يعني إلى درجة أنه يضرب بيش مكان حتى وهو طفل، ها، أو يضرب نفسه أو يكسر، أو تشوف قوة الإفراط يعني جانب الإفراط غالب عليه، وآخر لا جانب التفريط غالب عليه، بس يضربه يقوم يخاف يجبن ما، يعني غالب عليه. قال وقد يكون مجاوزتها عن الوسط كذلك، يعني هم غالبة يعني ظاهرة واضحة، بحيث يبلغ العقل رد الصفات مغلوبة عاقلته، بحيث يبلغ العقل رد الصفات مغلوبة عاقلته تحت سلطان الغضب والشهوة. توصل الأمور بأن يتصف الإنسان بصفات غالبة لعقله، صفات غضبية أو شهوية كما في بعض الناس. أعتقد هذا الذي ذكر المصنف بالوجدان هو يعني أمر واقعي ونحن نتلمسه في حياة الناس، إلا أن الحق كما يأتي، يعني كما سيأتي إمكان. هسه نجي، الله سبحانه وتعالى يوم اللي خلى مثلا بعض العوامل تأثر على هذا الإنسان أو ينولد مثلا عنده ميولات باتجاه الانحرافات وباتجاه رذائل الأخلاق، انطى فرصة أنه ممكن يصلح حاله. لو خلص هذا انولد عنده هاي الميولات راح يبقى عليها ولا يمكن علاجه، وبالتالي قد يصل إلى نار جهنم. أعتقد إخواني لو كانت القضية هالشكل بعد ماكو داعي لإرسال الأنبياء. إن كان لا يمكن معالجة الانحرافات النفسانية اللي عند الإنسان واللي اتولدت عنده بسبب بعض الظروف والعوامل مثل البيئة، مثل الوراثة، مثل يعني حالات الجماع المختلفة التي حصلت أثناء الحمل وغيرها، إذا كان لا يمكن زوال هاي الصفات وهذا الخصال، لعد إلمن الله سبحانه وتعالى داز الأنبياء. خلاص كل إنسان هذا يولد مستقيم مستقيم، هذا يولد منحرف منحرف، والسلام. إذا ماكو شارة لعد إلمن بعد داز الله سبحانه وتعالى الأنبياء. لابد أنه يمكن معالجتها، لابد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هنالك إمكانية لنهي النفس والهيمنة على النفس والسيطرة على النفس بحيث أوجه بوصلتها بالاتجاه الصحيح وباتجاه الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة. قال إلا أن الحق كما يأتي إمكان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الأخلاق. أكو معالجات قررتها الأديان، نفس هذا، شوفوا نفس الصلاة هي المن هي لتهذيب النفس، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لتهذيب النفس، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو وسيلة ترفع الإنسان أو تدفع بالإنسان باتجاه الاتصاف بصفة التقوى حتى يصبح من المتقين، وهذه أعظم الصفات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان العادي، أن يكون من المتقين. علي بن أبي طالب مولى المتقين، فواحد من يكون من المتقين يعني معناه على نهج أهل البيت صلوات الله وسلم، على نهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم. قال فيجب السعي إلى إزالة نقائضها وتحصيل فضائلها. بعد إذا إنسان يكتشف في نفسه بعض الجوانب السلبية ويعرف، لاحظوا، يعرف أنه قادر على معالجتها وأن العلاج موجود ومتوفر وفي متناول يده، قطعا يجب علينا. يعني الواحد اليوم يكتشف مثلا في بدنه فرد حالة سلبية، مثلا مرض، مثلا نحول، مثلا جرح، مثلا وهكذا، ويشوف نفسه أنه يقدر يعالج هذا الموضوع والعلاج متوفر بالصيدليات. العقلاء شي يقولوا له؟ يقول ليش متعالجها؟ هذا عندك لفاف، هذا ضماد، وهذا عندك جرح، شنو مالك خلق يعني تعالج نفسك؟ ما هذا دمي يبقى ينزف، هذا يكتلك، هذا شوفوا. النفس كذلك، إذا الإنسان يشوف العلاج متوفر وإمكانية الأخذ بهذا العلاج والانتفاع من عنده أيضا موجودة، متوفرة الإمكانية وفي متناول يد الإنسان، ليش ما يعالج لحد؟ إذن يجب عليه العلاج، بل علاج النفس أهم من علاج البدن، لأن أمراض النفس أخطر من أمراض البدن. قال وعجبا لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية. هذه طبعا من المشاكل التي يعني ايش اقول، لا حلول لها واقعا، يعني لا حلول لها، ها واقعا. 124 الف نبي اجوا حتى يفهمون الانسان، ايها الانسان من الضروري ان تعتني ببدنك، بمظهرك الخارجي. النظافة من الإيمان. حق المؤمن على المؤمن أن يتجمل له. أنت اليوم تجي تدق الباب علي، من حقك علي أنه ما أطلع لك مبهدل مخربط هيك، يكون أم أرتب نفسي، وهاي حتى من تشوفني يعني أمشط شعري مثلا، أخلي فد عطر شوية، ملابس يكون مرتبة نظيفة. من حقك علي هذا، من حق المؤمن على المؤمن أن يتجمل لأخيه. زين، ايش قد حكوا؟ قالوا يابا احنا ناكد على هذا الشيء، تنظفوا فان الاسلام نظيف، النظافه من الايمان، من حق المؤمن ان يتجمل لاخيه المؤمن، من حق المؤمن على ان يتجمل لاخيه، هذا كلها نعترف بها وناكد عليه. لكن يابا بقدر ما تعتنون بابدانكم باجسادكم، اعتنوا بارواحكم ايضا، اصلحوا نفوسكم ايضا، انظروا الى الأمراض، انظروا إلى القاذورات المتراكمة على النفس. مثل ما تزيل الأوساخ عن بدنك، زيل الأوساخ عن نفسك أيها الإنسان. 124 ألف نبي ما قدروا يقنعون الإنسان بهذه القضية. ليش ما قدروا؟ هم عاجزين؟ لا، هو الإنسان ما يريد يقتنع مولانا، هو ما عنده استعدادات. لذلك الله سبحانه وتعالى يطوي قوما ويخلق قوما آخرين، يطوي قوما ويهلكهم وينشئ قوما آخرين، وهكذا. وياه اللي يجي نفس السابق، ما عنده استعداد أن يلتفت إلى هذه القضية. هو مجتهد في إزالة الشوائب عن بدنه، الأوساخ عن بدنه، معتني بمظهره الخارجي الأم، لكن صورته الباطنة صفحة النفس ما عنده استعداد ينظفها أبدا. يجتهد مع بدنه ولا يجتهد مع نفسه. عنده استعداد يعني إداري بدن مدارات مو طبيعية، كلش يعني. رياضة يسوي رياضة، فت ساعتين، ساعة الصبح يركض، العصر هم يطلع رياضة، يلعب طوبة. تقول له شنو؟ يقول لك هاي رياضة، هاي صحة نشاط. تقول خب من هاي الرياضة ممكن تنطينا فد ربع ساعة نص ساعة تأدي الصلاة؟ هم رياضة الصلاة، أديها. لا، ما عنده استعداد. يتحاشى، لاحظوا، يتحاشى الأطعمة المضرة. واي شباب هسه تشوفه تقول له شنو هاي؟ يقول لك والله مسوي كيتور جيم أو فتشي. ليش؟ يقول والله السمنة شوية حسيت عندي بدانة وشي وكذا. يحتمي من كثير من الأطعمة، لكن من رذائل الأخلاق لا يحتمي. التفتوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وهو أحد الكتب الأربعة العمدة في مذهب الشيعة، الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، هن ذني كتبنا الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ عجيب والله. يعني ما أعرف يعني مستدرك الوسائل لأمير المؤمنين عليه السلام، يعني في مستدرك سؤال الوسائل كلام لأمير المؤمنين: عجبت لمن يحتمي من الطعام لأذيته ولا يحتمي من الذنب لأليم عقوبته. يتعجب أهل البيت، يتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كذلك، من هذا الشاب اللي معتني ببدنه أو تمشيته أو كيفية حلاقته، كلهن ذني لطيفات ما عندنا مشكلة به، لكن أنت مهتم بهذا المظهر الخارجي وعايف مظهرك الباطني؟ صورتك الظاهرية تهتم بيها وصورتك الباطنية تهملها؟ زين، ما تعرف أنت عقوبة وساخة البدن أن الإنسان مثلا قد يتمرض، أما عقوبة وساخة النفس بالذنوب والمعاصي، هذا يوصلك إلى جهنم. جهنم غير تعتني بهذا الجانب. عموما قال قدس سره: وعجبا لأقوام. طبعا ما يقول عجبا، يشير إلى هاتين الروايتين، كيف يتعجب أهل البيت. وعجبا لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية. هسه هذا البدن شئت أم أبيت، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. إش ما تصلح بي بالنتيجة لازم يهرم، هذا خلق للفناء، أما النفس خلقت للبقاء. قال يجتهدون يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية، ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسي في شرب الأشياء الكريهة. هسه لو واحد يروح لبريطانيا مريض، أكو ناس دي يطلعون للخارج، للهند، لبريطانيا، لأستراليا، لبنان مثلا، للمستشفى الأمريكي مثلا، لإيران، الكردستان. لو افترضنا هناك طبيب نصراني أو يهودي أو حتى ملحد أو سيخي أو مثلا هندوسي يعبد بقار شيء غيره، وقال له هذا الشيء ضرك تركه، رأسا يلتزم وتركه. يا بهسه هذا كافر دا يحكي وياك، وقد يكون شارب خمرة، قد يكون كل أخلاق ما عنده، انت قبلت كلامه دي ايش تقول؟ هذا أبو مصلحة، أبو خبرة، يعني أبو اختصاص. زين، الأنبياء مثل رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، راح عرج إلى السماء وشاف الجنة وشاف النار، وإجا قال يا ناس ديروا بالكم، ديروا بالكم، لا تقاربون المعاصي، لا تتركون فضائل الأخلاق، لا تتركون الطاعات، لا تتركون العبادات، ترى ما تطيقون جهنم، ترى مصيرها جهنم. هذا مو أبو خبرة يعني؟ هذا دي يحكي من جيبه، لو شافوا إجا يخبرنا ويحذرنا. الآن إخواني عند الناس، عند الناس قديما والآن حتى في الجيوش معمول بيها، أكو طائرات استطلاع يسمونها. حاليا في عصرنا صارت طائرات استطلاع، هذه تروح تستطلع بعض الأماكن وتصور وتجيب أخبار للقطاعات، القطاعات بعد تتحرك لو ما تتحرك على ضوء المعطيات اللي عندها راح تتعامل مع الموقف. قبل العرب شي يسوون؟ يطلعون واحد طليعة، طليعة قدام الجيش، هذا يروح فد 10 كيلو قبلهم، شوف شكو ماكوهم عنده فرس سريعة وشي، شاف مثلا الأرض خالية يعني ما بيها أعداء، ما بيها شي، أو بيها ماء مثلا، أو بيها مكان لاستراحة الجيش، يجي يقولون يا باكو هيك مكان، يتحركون ينطلقون باتجاهها، يأخذون بكلامه. زين، النبي استطلع راح شاف الجنة وشاف النار وشاف الآخرة، وإجا خبرنا وهو الصادق الأمين وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ليش ما نأخذ بكلامه؟ إذا يقول يابا ترى قدامنا أمرين، إما جنة وإما نار، فإذا نطلع بهذا الطريق هذا يودينا للجنة، وإذا نطلع بذاك لا والله ذاك يوديكم الجهنم، نستجير بالله، فخلي نمشي منه. إحنا إحنا أقصد البشر بصورة عامة والمسلمون بصورة خاصة، عايفين رسول الله يمشي بذاك الطريق اللي يوصل للجنة، وثلاثة أرباعنا وين؟ بالطريق الموصل إلى النار، وهو يصيح يابا منا يا معودين، ترى منا الطريق، تعالوا منا، ما نقبل، لا نرتضي ذلك. قال يطيعون قول الطبيب المجوسي في شرب الأشياء الكريهة، لو قال لاشرب الحنظل هم يشربه، لو انطاع علاج مر همي قبله، لو انطاع علاج، لو قال له لازم نقطع ايدك، لازم نجري لك عمليه يقبل. بس من يقول للنبي يابه ترى هذا الاتجاه منا، ما يقبل. ومزاوله الاعمال القبيحه، قد يفرض عليه اشياء قبيحه انه يسويها، مع ذلك يقبل. لماذا؟ لاجل صحه زائله، يأخذ بكلامه لأجل صحة زائلة لا تدوم، دوام الحال من المحال. اليوم صحيح باكر إذا الله يريد يمرضك والله لا تحط نفسك بقوطية، ما ترهم ويا. أنا ما مو معنى هذا أنه نهمل صحتنا، لا، لكن لا يكون هي شغلنا الشاغل أن نعتني بالبدن والصحة الجسمانية البدنية وتاركين الصحة الروحية. قال ولا يطيعون أمر الطبيب الإلهي، النبي طبيب إلهي، المعصوم طبيب إلهي، الأئمة أطباء إلهيين يعرفون يعالجون الأنفس والأرواح. قال ولا يطيعون أمر الطبيب الإلهي لتحصيل السعادة الدائمة. مشكلة، كلش هاي مشكلة إخوان. قال وبقاء النفس على النقصان. زين إسا ليش بعض الناس ما يتغير؟ يعني كل واحد أسات لزمه يعرف، هو يعرف أنه هذا مو زين ومع ذلك هو دا يمشي بهذا الطريق، يعرف أنه لابد الإنسان يغير يعني من سلوكياته من أخلاقياته، يعرف أكو علاجات، يعرف أكو دين، يعني هيك يعرف أكو دين وأكو حلال وأكو حرام وأكو التزامات وأكو ما يلتزم به. ليش هواي ناس الآن يشوفون الناس الطب للمسجد يصلي وقت الصلاة هو ما له علاقة؟ هواي شباب الآن، شوفوا هواي شباب الآن يريد الناس تحترم عرضه ويعرف أنه هذا الشيء مهم، لكن هو ما يحترم أعراض الناس. إذن هو مو ما يعرف، زين هذا ليش باقي هالشكل؟ يقول وبقاء النفس على النقصان إما لعدم صرفها إلى طلب المقصود لملابسة العوائق والموانع. يعني هذا الإنسان ما يوجه نفسه باتجاه الأعمال الصالحة وما يصلح نفسه. ليش؟ لأنه هو متلبس ببعض العوائق والموانع من ذلك. يعني واحد شلون يصلح نفسه هو يأكل حرام؟ ما يقدر يوجهها باتجاه الصلاح إذا هو لحد الآن يأكل حرام. يعني هذه الملابسة إخواني، الملابسة يعني شلون واحد جاي يبني ساف ويفلي الساف بنفس الوقت، يعني مثلا هو يدق طابوقه ويمشي، يجي من بعده واحد شي يسوي يزيلها. إذن ملابسة، بناء وتفليش، بناء وهدم، بناء وهدم، بناء وهدم، متلابسات. هنا نفس الشيء، هو من جهة مداوم على رذائل الأخلاق وبنفس الوقت يريد يتصف بمكارم الأخلاق. عجيب ذولا بعض الناس، يعني يجمع بين الصلاة وأكل الحرام. ما ممكن هذا بعد نفسه تصلح، ما ممكن، ما ممكن هالشكل. هاي ملابسة. مثلا يصلي ويغتاب، يصوم ويأخذ غيبة، عجيب شلون يجتمع عندني؟ شلون تلابس بين الحق والباطل، بين الذنب والطاعة؟ أو مزاولة النقيض لتمكن موجبه. هاي مو موجبة، موجبه الصحيح. الإنسان أحيانا، طبعا هذا كله معنى واحد، انه يعني هو يزاول عمل منا صحيح لكن يزاول نقيضه من جهة اخرى. ليش؟ لتمكن موجبه، يعني موجب هذا العمل القبيح متمكن من نفسه. عشق عنده مثلا للغيبة، عشق عنده للفجور، عشق عنده للكذب، عشق عنده للمال الحرام، فهذا العشق لازم يترجمه، هذا موجب لأكل الحرام. قال أو لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة. هذا عامل أيضا، ليش الإنسان ما يصلح نفسه؟ ليش ما ينشغل بنفسه؟ يقول لك أنا والله ملتي، عندي عيال وعندي كذا وعندي، أنا ويني وين صلاة الليل؟ ويني وين الوضوء؟ ويني وين الصلاة؟ ويني وين الصيام؟ أني غير شواغل، شواغل عنده، ملته إما بأمواله، ملته إما مثلا بالعمل، ملته إما بعياله. هذا الموضوع أحب أأجله إلى درس لاحق، هذا كلش نحتاج نبحثه شوية بشكل أوسع. خلي نتوقف هنا، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله البقية نكملها في درس آخر لأهميتها. ما أريد أستعجل بها بحيث خلال 5 دقائق 6 دقائق أنا أكون منهي، لا تحتاج إلى وقفة تأمل صراحة وبسط كلام. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.